بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جانبا من معنى قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عرفنا إن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وأن الله تعالى فرضه على الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من أصحابه يسمى الأقرع بن حابس وسأل سؤالا يدل على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفة ما يلزمهم وما يجب عليهم تجاه دينهم، فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ أو أكل عام يا رسول الله؟ يعني نحج كل سنة؟ وهذا السؤال لا يستغرب، لأن الله تعالى لما فرض لنا أركان الإسلام وجدنا أنها تتكرر، فالصلاة تتكرر في كل يوم 5 مرات، والزكاة تتكرر في كل سنة مرة، والصوم يتكرر في كل عام مرة. ولذلك لما جاء الأمر بالحج ظن الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه أنه أيضا يتكرر، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ وسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجب. فسأل الأقرع السؤال مرة أخرى ظنا منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع، أو أنه اشتغل بغيره، وأنه ما سمع منه السؤال حتى يجيب. فكرر السؤال للمرة الثانية وللمرة الثالثة، فلما كرر سؤاله 3 أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما طرح عليه الأقرع بن حابس السؤال انتظر الجواب من عند الله تعالى، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأوحى الله تعالى إلى رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم أن الحج إنما يجب مرة واحدة في العمر، ولذا رد النبي عليه الصلاة والسلام على الأقرع فقال له لو قلت نعم يعني أنها في كل سنة لوجبت، أي على كل إنسان أن يحج كل عام، ولو وجبت لما استطعت. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وهذا أمر واضح، فإن الناس لا يستطيعوا أن يؤدوا الحج في كل عام. لماذا؟ إما لظروف تتعلق بالإنسان نفسه، عدم القدرة، عدم توفر المال، أو يتعلق بالجسد لمرض ولعجز ولكبر ولهرم، كل ذلك مما يمنع من أداء الحج، أو لصعوبة من تزاحم. فإن أماكن الحج أماكن محدودة، وإن الحج حركة دائبة يتحرك الناس في الحج في خلال 24 ساعة إلى ثلاثة أماكن، كل واحد منها لا يستوعب الحجيج، ولذلك كان من الصعوبة أن يجتمع هذا العدد. لو أن الله تعالى أمرنا بأن نجتمع للحج كل عام ماذا يحدث؟ الآن الناس يجتمعون للحج لا تزيد نسبتهم عن 1 إلى 1000 أو إلى 10,000 أو إلى 100,000. المسلمون يقدرون في العالم بنحو من 1 مليار أو أكثر، ومن يجتمع في صعيد عرفة لا يزيد على 2 مليون، ومع ذلك نجد الزحام والصعوبة والشدة. فهذا من رحمة الله بنا أن جعل الحج مرة في العمر، ولقوله عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم حقيقة تتجلى في أيامنا هذه، ونعتبرها معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. لا يستطيع هذا العدد من الناس أن يجتمع في صعيد عرفة أو مكة أو المزدلفة أو منى، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم وجهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما ينبغي أن يكون عليه الناس، وإلى ما ينبغي أن تكون عليه الأسئلة، وإلى ما ينبغي أن يتقبل الناس الهدي والعبادة والطاعة. ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولهذا جاء قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الموضوع: إن من أعظم المسلمين، من أعظم الناس جرما على المسلمين، من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته، لأن في هذا تضييق، ولأن في هذا تعنت. ولذلك الله سبحانه وتعالى قص لنا قصة أهل البقرة ونقم على اليهود الذين يكثرون من السؤال حتى يضيق عليهم في الأمر. قال الله لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ وأخذوا يسألون عن أشياء كثيرة، فشدد الله عليهم. ولذلك لما قال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحج مرة، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الناس من أن يكرروا الحج، لأن رحلة الحج رحلة مباركة، ولأن الثواب في الحج ثواب عظيم، ولأن الحج المبرور إن شاء الله مفتاحك إلى الجنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع الناس، لكن بين أن الواجب المطلوب منك مرة في العمر، وهذه المرة الله تعالى قال فيها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من قدر، والاستطاعة فسرها علماء الأمة بأنها توفر الزاد والراحلة، أن يكون عندك وسيلة توصلك إلى مكة. كان الناس في الزمن الماضي يمتلكون، يشتري الإنسان البعير أو يشتري ما ينقله إلى مكة. واليوم بفضل الله تعالى توفرت الوسائل بحيث إن الإنسان يتمكن الوصول إلى مكة بواسطة وسائل النقل، أي إذا كان عندك المال الذي تشتري أو الذي تستأجر أو الذي تستخدم فيه هذه الوسائل، سواء كانت طائرات أو بواخر أو سيارات أو قطارات أو غيرها من وسائل النقل التي يسرها الله تعالى لنا ووفرها لنا في قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. إذا لا بد أن تكون أيها الحاج وأنت تؤدي مناسك الحج على قدرة مالية تغنيك عن السؤال، وتغنيك عن حاجة الناس، وتغنيك عما في أيدي الناس. فإن الحج لما كان عبادة مالية وعبادة بدنية، الله سبحانه وتعالى لم يطلبه ولم يوجبه إلا على من توفر فيه القدرتان: القدرة المالية. وهذه القدرة المالية لا تتعلق بك أنت فقط، بل تتعلق بك أيها الحاج وبمن تلزمك نفقته، فلا ينبغي لك إذا ما أردت الحج أن تضيع من تعول. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإذا أردت الحج لزمك أن توفر النفقة لأهلك الذين سيبقون في البلاد، توفر لهم كل ما يحتاجون إليه من سكن ومن طعام ومن نفقة ضرورية، بحيث لا تتركهم عالة يتكففون الناس. ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج يبيع بيته الذي يسكن فيه من أجل أن يأتي للحج. نعم، هذا فعل ما نقول إنه ليس بمحمود، لكنه ليس بلازم في حقك، لأن بيتك الذي تسكن فيه أولى من أن تأتي إلى الحج. وبعضهم يضيع نفقة أولادي، لا يعطيهم شيء ويتركهم في حالة صعبة، وهذا لا يجوز، لأن الأولاد، الأطفال، الزوجة، الوالدين، إن كانت نفقتهم عليك فنفقتهم أولى، لأن حق الله قائم على مبدأ المسامحة. الله تعالى واسع عليم، والله سبحانه وتعالى يسامحك إذا لم يكن عندك. أما الآدميين فحقهم قائم على مبدأ المشاحة، يطالبونك ولو ضيعتهم يقفون معك بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أردت الحج لا بد أن يتوفر عندك النفقة لك ولأولادك، أما أولادك فتترك لهم ما يكفيهم إلى أن تعود، وأما أنت فيلزمك أن توفر لنفسك النفقة التي تحتاج إليها منذ أن تخرج من بيتك إلى أن تعود. وهذا يتضمن كل وسائل الإنفاق المشروعة، ونضع تحت كلمة المشروعة خطين، لأن من الحجاج من ينفق نفقات غير مشروعة، وهذه قد تكون إثما ولا تكون برا. والحج المبرور الله تعالى قال فيه: لمن استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة الثانية أن تكون أيها الحاج قادرا على أداء الحج جسمانيا، بأن تكون صحيح البدن، قويا، قادرا على الحركة، قادرا على التنقل، قادرا على أداء النسك من طواف وسعي ورمي ووقوف ومبيت، كل هذه الأشياء المطلوبة في الحج قادر على أدائها. ولهذا نصيحتنا للحجاج أن يبادروا بأداء الحج، فإن كثيرا من الحجاج يمكنه أن يؤدي الحج وهو صحيح شحيح، لكنه يؤثر أن يؤخر، حتى إذا ما أصبحت القدمان ثلاثة، وحتى إذا ما قرب البعيد صار لا يرى، وحتى إذا ما وهن العظم وأصبح محتاجا إلى من يأخذ بيده يقيمه ويقعده، عندئذ يفكر في الحج، وعندئذ يقول: أريد أن أحج. فينهك نفسه ويتعب من معه ويحمل الناس تبعته وهو قد قصر في أداء الحج. فإن الحج واجب على المؤمن على الفور لا على التراخي، لأن الله تعالى أوجب الحج على رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة، لم يحج في السنة التاسعة لأن موعد الحج لم يكن في وقته، ولأن مكة كانت يلتقي فيها المسلمون والكفار، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قولا: أنزل الله سبحانه وتعالى سورة براءة، وأنزل الله سبحانه وتعالى أن حرم مكة على المشركين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل علي رضي الله تعالى عنه بسورة براءة يقرأها على أهل الحج ويأمر الناس ألا يحج بعد ذلك العام مشرك ولا عريان، لأنهم كانوا يفعلون ذلك. ثم حج النبي في السنة التي بعدها، فبادر عليه الصلاة والسلام بالحج، ولذلك الحج واجب والوجوب فيه على الفورية، وأن تؤدي أيها الحاج حجك وأنت صحيح شحيح قوي شديد نشيط، خير لك من أن تؤخر الحج لأنك لا تدري ماذا يفعل بك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وقد سمعنا ما قال الأقرع: أكل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. والله تعالى يقول: لمن استطاع إليه سبيلا، وقد عرفنا السبيل أنه الزاد والراحلة. وكان العلماء خصوصا في الأزمان التي اضطرب فيها طريق الحج، وكان الناس يتعرضون للسلب والنهب، اشترطوا أيضا من السبيل أمن الطريق. والحمد لله، ومن فضل الله علينا أيها الإخوة الحجاج أن يسر الله لنا أمن الطريق، ويسر الله لنا سهولة الطريق. فالحاج الذي كان يخرج من بلده ليؤدي نسك الحج يسير شهرا ويعود شهرا، يعني الرحلة فقط تستغرق شهرا، وربما شهرين، وربما عام، وربما عامين، وربما أكثر. أصبح الناس اليوم يقضون هذا الطريق وهذا المشوار في ساعات، فلنحمد الله تعالى على هذه النعمة، ولنحمد الله تعالى على هذا التوفيق، ولنحمد الله تعالى على هذا التيسير، ولنشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. ولذلك أيها الحجاج ينبغي لنا كما ذكرنا في درس البارحة أن نأتي إلى الحج ونحن واضعون في أذهاننا أننا نؤدي عبادة العمر، هذه العبادة التي يعود الناس بعدها بواحد من شيئين: إما أن يقبل الله منك هذه الطاعة ويعدك بما وعدك به، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وإما أن تكون الأخرى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الخطأ والزلل، وأن يجنبنا وإياكم سوء العمل، وأن نرد بعد أن أتعبنا أجسامنا وصرفنا أموالنا فيقال لنا: لا لبيك ولا سعديك. لذلك أيها الحجاج لا بد لنا أن نعرف ما واجبات الحج التي تلزمنا، ما الأشياء التي نفعلها حتى يكون حجنا مبرورا. تكلمنا في درس البارحة عن أركان الحج، وقلنا إن للحج أركان، أفعال أساسية لا بد أن يفعلها كل الحجاج، ومن تركها أو ترك واحدا منها فحجه باطل، لا يقبل ولا يعتبر قد حج، ويلزمه أن يحج مرة ثانية. أما الأركان فهي كما قلنا النية، الإحرام، من النية والإحرام، ذلك عند دخولك في النسك أن تنوي أنك تحج لله، أنك تعتمر لله، أن فعلك عبادة تؤديها لله، فإن شابت نيتك شائبة غير ذلك فلتعلم أيها الحاج أن هذا من الأمور التي تبطل حجك. ولذا نذكر الحجاج، فإن بعض الحجاج قد يأتي إلى الحج مدفوعا مؤجرا لكي يثير الشغب، ولكي يؤذي الحجيج، ولكي يعمل المبتدعات والمنكرات، فليعلم أنه لا حج له، لأنه ما أراد بذلك الحج، وما قصد بفعله الحج، وإنما جاء ليسيء. والله تعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك أيها الحاج إذا كان قد طرأ على نيتك ما يشوبها، فأنت الآن أمامك الفرصة أن تحقق النية، وأمامك الفرصة أن تخلص النية، فإن نية المرء خير من عمله، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قلنا إن الركن الثاني من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة يوم عرفة، وعلينا أن نحرص أيها الحجاج في الوقوف بعرفة، فإن بعض حجاج بيت الله لا يقفون بعرفة، بعضهم نشدانا للراحة ورغبة في تجنب بعض عناء السفر والوقوف بعرفة، يذهب ويسكن في مسجد نمرة ويبقى فيه منذ أن يصل إلى عرفة حتى أن يغادرها. ومسجد عرفة خاصة مقدمته والمبنى القديم منه هذا ليس من عرفات، ولذا علينا أن نتنبه أيها الحجاج إن من كان هنالك ينبغي له أن يبقى إلى الزوال، وإلى أن يصلي مع الإمام الظهر والعصر جمع تقديم، ثم بعد ذلك أيها الحجاج لا بد من التحرك والدخول إلى عرفة. أما من بقي هنالك إلى أن تغرب الشمس ثم يعود إلى المزدلفة، أو أن ينزل في نمرة في الوادي الذي يحيط بالمسجد، فهذا لم يقف في عرفة، ومن لم يقف في عرفة لا حج له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحج عرفة، يعني صحة الحج الركن الأكبر من أركان الحج أن تقف في داخل عرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى عرفات ضحى ضربت له خيمة قبة في نمرة مكان المسجد أو قريبا من المسجد، ولما زالت الشمس وقف النبي صلى الله عليه وسلم في مقر المسجد في نمرة، ولذلك المسجد يسمى بمسجد نمرة اسما للمحل. وخطب الناس تلك الخطبة التي بين فيها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولما أخبر الناس بأمور الرسالة وبما يجب عليهم سألهم ألا هل بلغت؟ فقالوا بلى. قال اللهم فاشهد. خطب تلك الخطبة ثم صلى بالناس الظهر والعصر ثم ركب ناقته وتوجه ناحية الجبل، ولم يصعد الجبل وإنما وقف عند صخرات أسفل من الجبل، وقف هنالك وتوجه إلى القبلة وأخذ يدعو ربه منذ ذلك الوقت إلى أن غربت الشمس، ما انقطع وما تعب وما مل، لأنه يعلم أن هذا اليوم يوم الجوائز وأن هذا اليوم يوم المغفرة وأن هذا اليوم يوم الرحمة وأن هذا اليوم يوم القبول وأن هذا اليوم يوم الشفاعة. لذلك وقف يدعو ربه ويكثر من قول لا إله إلا الله، يدعو لنفسه ويدعو لأمته ويدعو لمن يحبه. ولذلك أيها الحجاج في هذا اليوم المبارك عليكم أن تكثروا من الدعاء لأنفسكم ولأهليكم ولذراريكم ولأمتكم، ولا تنسوا أن تدعوا للأمة الإسلامية بأن يعيد الله لها مجدها وأن ينصرها على أعدائها وأن يثبتها على دينها، فإن الأمة الإسلامية في خطر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف ولم يبقى في نمرة، بل دخل إلى عرفة وقال للناس منبها، قال وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. وبطن عرنا يعني الوادي، وادي عرنا هو الذي فيه مسجد نمرة، فمسجد نمرة ليس من عرفة. وكثير من الحجاج لا يريدون الزحام أو لا يجدون أماكن فيخيمون في الوادي ويجلسون فيه ويبقون إلى أن يرحلوا، وهؤلاء لم يقفوا في عرفة، ومن لم يقف في عرفة فلا حج له. فلا تضيعوا أنفسكم لراحة ترتاحونها ولمكان مكيف تجلسون فيه. نعم، إن لنفسك عليك حق، ولك أن ترتاح إن تعبت، لكن لتعلم أنك لست في عرفة. هذا هو الركن الثاني أما الركن الثالث أيها الحجاج فقد عرفنا أنه طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج، لأن الله تعالى يقول: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يجوز لأحد أن يتركه، ومن دخل في الحج بنفسه ليس له أن ينيب من يطوف عنه، لا يقول أنا تعبان قم يا فلان وطف عني، لا، لا بد أن تطوف أيها الحاج. ولتعلم أيها الحاج إن الطواف صلاة، إلا أنه رخص لك أن تتكلم فيها، ولذلك لا بد أن تكون طاهرا رافعا الحدثين الأصغر والأكبر، لا بد أن تكون متوضئا عندما تؤدي الطواف. سبعة أشواط تطوف حول بيت الله. وهنا يجدر بنا أن نشير إلى نقطة هامة يقع فيها بعض الحجاج، ألا وهي الحجاج الذين معهم بعض النساء، المرأة التي يجري عليها الدم، دم الحيض أو دم النفاس أثناء الحج. بعض الحجاج يستسهلون ويتمسكون بفتوى يذكرونها أنه إذا كانت المرأة حان وقت السفر ولم تطوف وهي حائض لا بأس أن تعتذر وأن تستثفر ثم تطوف وهي حائض وتخرج معهم، لأن السفر صعب ولأن الرفقة صعبة وما إلى ذلك. وهذا القول أيها الإخوان قول فيه خطر وفتوى لا ينبغي لأي أحد أن يستند إليها، لأن ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخالفها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد الحج في السنة العاشرة أخرج معه نساء وكانت تحته تسع نسوة، سافرن معه ومعهم نساء المسلمين، وبينما هم في الطريق بين المدينة ومكة وفي منطقة قريبة من مكة تسمى بسرف على مشارف مكة، نزل الناس يرتاحون لأنهم قطعوا مرحلة من السفر لابد أن يرتاحوا، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام ونزل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يتفقد أهله، يسأل عن حالهم، يقضي مصالحهم. فدخل على زوجه عائشة في خيمتها في سرف، وإذا بعائشة رضي الله تعالى عنها جالسة تبكي. الموقف لا يستوجب البكاء، والناس محرمون متجهون إلى بيت الله، الأولى بهم أن يتشوقوا لأنهم قد قربوا من بيت الله، يتهيأوا للقاء بيت الله، يتهيأوا ليتمتعوا بالنظر إلى بيت الله، يتهيأوا لدخول مكة، هذا البلد الذي حرمه الله، وهذا البلد الذي الحسنة فيه 100,000 حسنة. لا بد أن تتحرك النفس وتجيش للقاء هذا المكان، فإن هذا المكان فيه قرب من الله، وأنت تطوف ببيت الله تكون قريبا من الله. هذا المكان الذي أمرك الله تعالى أن تترك بلدك من أجل أن تقضي فيه أياما في كنف الله وفي جوار الله. لكن عائشة كانت تبكي، ولذلك سألها بادرها بالسؤال: ما يبكيك؟ ليش تبكين؟ الموقف لا يحتمل، ولكنها لم تجب. شانها شان النساء. وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام سر بكائها، أدرك سر بكائها، فقال لها: لعلك نفستي، يعني نزل عليك الدم، جاءتك عادة النساء. ولما عرف أنها حدث لها ذلك، انظروا أيها الإخوة الحجاج موقف رسولنا صلى الله عليه وسلم ورافته ورحمته. لو كان واحد منا يتعرض لهذه المواقف، خصوصا إنه يعرف إن هذا الحيض الذي ينزل على المرأة أمر محرج ومشكل، ويترتب عليه أمور كثيرا ما، نزعل ونغضب ونثور، والواحد ربما أقسم يمين ألا يصحب امرأة مرة ثانية، وربما قال: أنا إيش لي آتي معي بالنساء، لو لم آتي بهن لكان أولى، وما إلى ذلك مما نسمعه من كثير من الناس. طمأنها وأخذ بخاطرها وقال لها: إنه أمر كتبه الله على بنات حواء، يعني لست أنت الوحيدة. ثم نبهها إلى ما ينبغي أن تفعل وقال لها: افعلي كل ما يفعله الحجاج، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحجاج، إلا أنك لا تطوفي بالبيت. أو بعد هذا نقول: إذا كنا في حاجة وملحين المرأة تطوف بالبيت وهي حائض، هذا فيه مخالفة صريحة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر آخر يؤكد لنا هذا الحكم: النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة، وفي يوم التروية خرج مع نسائه إلى إلى عرفة، لكن نساء كما قلت مثل سائر النساء، حفصة رضوان الله عليه، أو صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، عرفت أن دم الحيض يوشك أن ينزل عليها. لذلك أسرعت وبادرت، وبمجرد ما انتهت من المزدلفة جاءت رأسا إلى مكة وطافت وسعت قبل أن ينزل عليها الدم. وبعد أن فرغت من أداء النسك نزل عليها الدم. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من أعمال الحج وطاف وسعى وتحلل التحلل الأكبر سأل عن نسائه يتفقدهم، فكان مما سأل عنه صفية، لكن صفية ما جاءته. قال أين صفية؟ قالوا يا رسول الله إنها حاضت، نزل عليها الدم. فقال عقرى حلقى أحابستنا هي، يعني ستحبسنا وننتظرها إلى أن تنتهي وإلى أن تطهر ثم بعد ذلك نستجي إلى المدينة. قالوا لا يا رسول الله، إنها أفاضت يوم النحر، يعني إنها في يوم العيد طافت وسعت. فقال عليه الصلاة والسلام إذن انطلقوا. وفهم العلماء من هذا أنها لو لم تطوف ستظل ممنوعة عن زيارة البيت حتى تطهر، لكنها ما دام قد طافت وهي طاهر يسقط عنها طواف الوداع، ولذلك قال لهم انطلقوا. فهاتان مسألتان حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله كان هو القائد، ولو أنه جلس ينتظر سينتظر معه كل من خرج من المدينة 10,000 شخص، وما قال والله الرحلة تفوتنا طوفي وأنت كذا، لا. ثم إننا أيها الحجاج اليوم نحن لسنا محتاجين إلى هذه الفتوى أصلا. لماذا؟ لأننا ولله الحمد وصلنا إلى مرحلة ما نسمي أو ما تسمى بالتخطيط والبرمجة. كل الحجاج وهو في بلده قبل أن يتوجه إلى الحرم إلى مكة يعرف متى سيسافر وفي أي ساعة يصل ومتى يصل المدينة ومتى يصل مكة ومتى يغادر. بل إن من تنظيمات الحجاج ما وصل إلى مرحلة يعرف أين سيسكن في مكة وفي أي غرفة وسينام على أي سرير، بل ربما عرف ماذا سيتناول من وجبات طوال أيام الحج، وأيضا برنامج مكة يعرفه كامل. إذا وصلنا إلى هذه الحال أليس من المناسب أيضا أن نتفقد أهلينا؟ تسأل المرأة متى تتوقعين أن ينزل عليك الدم، متى ستتوقعين أن يرتفع. إذن إذا كان نزول الدم في الفترة الحرجة التي يكون فيها السفر وما إلى ذلك، فعلى المرأة أن تحتاط وتأخذ من الدواء المباح ما يؤخر لها العادة حتى تؤدي مناسك الحج. وبعد ذلك لا بأس إن نزل الدم. فإذا ما دمنا نرتب ونبرمج ونخطط فليكن هذا أيضا من ضمن البرامج ومن ضمن التخطيط لنتجنب هذا الحرج. يأتي الشخص ويسأل ويقول المرأة كذا وإن لم نسافر ستضيع علينا التذاكر ولا تكون هناك رحلة وسنتأخر، وكأن الدنيا قامت ولم تقعد، مع أنها أمور أصبحت في دائرة الأشياء العادية. ربما كان الناس في الزمن الماضي يوم أن كانوا يخرجون أفواج ويخرجون في رحلات جماعية يخشى الإنسان لو تخلف يترتب على ذلك حرج، أما في هذه الأيام فالحمد لله البدائل كثيرة والعلاج موجود. ولذلك أيها الحجاج لنعلم أنه لا يجوز لنا أن نفتي المرأة أن تطوف بالبيت وهي حائض، فإن طوافها بالبيت وهي حائض باطل، وإذا طافت طواف الإفاضة وهي على تلك الحال فطوافها باطل وحجها باطل. إذن هذا الركن الثالث. وأما الركن الرابع فقد عرفنا أنه السعي بعد الطواف سعي الحج. ووعدنا أننا نتكلم اليوم في واجبات الحج. واجبات الحج أيها الإخوة أمور يلزمك أن تفعلها، فإن فعلتها كان حجك صحيحا وحجك حجا مبرورا إن شاء الله. أما إذا تركتها فتركك لها إما أن يكون تعمدا وإما أن يكون جهلا وإما أن يكون نسيانا. فعلماء الأمة الإسلامية يقولون إذا وقع الخلل في هذه الأعمال بأن تركتها ولم تفعلها الحج لا يبطل إن شاء الله، لكن يكون فيه خلل، والله سبحانه وتعالى شرع لنا خاصة في الحج، إذا وقع في حجك خلل ونقص فشرع لك الله تعالى أن تجبره بما يسمى بالفدية، تجبره بالفدية. ما هي واجبات الحج؟ أول واجب من واجبات الحج من أجل أن تدخل في النسك، نحن قلنا الإحرام ركن لكنه يقارنه واجب، وهو أن تنوي للحج أو للعمرة من الميقات، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات. تنوي للحج والعمرة من الميقات، ومن أجل أن يحرم الناس من المواقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد لنا هذه المواقيت. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا، وهي أماكن معروفة. ثم قال عليه الصلاة والسلام من باب التيسير: هن، يعني هذه المواقيت، لهن أي لأهل هذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، مثل ما يحدث في هذه الأيام. الحجاج كثير منهم عندما يأتون من بلدانهم يتوجهون أولا إلى المدينة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم صلى الله عليه وسلم، يتوجهون إلى المدينة فما دام قد توجهوا إلى المدينة ومنها ينطلقون إلى مكة للحج والعمرة فيصبح ميقاتهم ميقات أهل المدينة, يصبح ميقاتهم ميقات أهل المدينة. وهكذا لو جاء إنسان من غير بلد إلى بلد أخرى, رجل من الشام لكنه قبل أن يأتي إلى المدينة إلى المملكة توجه إلى اليمن وجاء عن طريق اليمن, فميقاته ميقات أهل اليمن. إذن هذه المواقيت النبي عليه الصلاة والسلام حددها, وهذه المواقيت يسميها علماء المسلمين بالمواقيت المكانية نسبة إلى الأماكن, كذلك هناك مواقيت زمانية. الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات, يعني لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا إذا دخلت أشهر الحج, وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من شهر ذي الحجة أو تسعة أيام من شهر ذي الحجة, هذه الأيام التي يحرم الناس فيها للحج. هذه المواقيت أول ما يجب على الحاج ألا ينوي الحج أو العمرة إلا عندها. إذا وصلت إليها تنوي الإحرام, فالإحرام من الميقات واجب, لكن هل يجوز لنا أن نحرم قبل الميقات, قبل أن نصل إلى الميقات؟ مثلا في أيامنا هذه الحجاج يأتون من المغرب ومن الجزائر ومن مصر ومن السودان ومن الشام ومن غيرها من البلدان, يركبون الطائرة وينزلون رأسا في جدة وهم يريدون مكة مباشرة, فهل لهم أن يلبسوا الإزار والرداء وأن ينووا الحج أو العمرة من بلدانهم؟ الواحد ما دام يخرج من بلده إلى المطار وإذا ركب الطائرة ستصل به إن شاء الله إلى جدة ومنها إلى مكة, يعني ساعات, فله أن يلبس ملابس الإحرام ويحرم في بيته, يصلي وينوي الإحرام ويتوجه, أو ليس له ذلك؟ الجواب لا بأس لو فعل, خصوصا وأننا أيها الحجاج نجد بعض الإشكال يقع فيه الحجاج القادمون من بلدانهم رأسا إلى مكة بواسطة الطائرة. بعض الطائرات ينبه الملاحون فيها إلى أننا يا معشر الحجاج حاذينا الميقات, فمن يريد الحج أو العمرة فليحرم. وقد يتيسر لك أيها الحاج وأنت في الطائرة لأنك قد رتبت نفسك وقد عرفت الأمر وإزارك ورداءك في يديك, أخذت الإزار والرداء وخلعت المخيط ولبست الإزار والرداء ونويت. لكن بعض الحجاج يتوهم أنه لن يتجاوز الميقات إلا بعدما ينزل, فيضع الإزار والرداء في الشنطة والشنطة في مخزن الطائرة وهو عليه ثيابه ويقال له قد حاذينا الميقات ويتحير ماذا يصنع. ولذلك إذا كنت أيها الحاج قد برمجت رحلتك وعرفت أنك لو خرجت من بلدك ستنزل في جدة، لا بأس أن تلبس الإزار والرداء من بلدك، وأنت مخير، إن شئت أن تحرم من بلدك فلا بأس، وإن شئت أن تلبس الإزار والرداء وتنتظر، فإذا أعلن ملاح الطائرة أننا حاذينا الميقات رأسا تنوي الإحرام وتقول لبيك اللهم حجا، وترفع صوتك بالتلبية، فتكون قد أحرمت من الإيه؟ من الميقات، لأنك حاذيته في الجو. وحتى تحتاط لنفسك لو أحرمت من بلدك لا شيء في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال إن من بر الحج أن تحرم من دويرية أهلك، فإذا فعلت ذلك لا تكون قد ارتكبت مخالفة ولا تكون قد عصيت، بل إنك فعلت ما تراه أحوط لك. بعض الحجاج يركب الطائرة بثيابه، وكما قلنا إن الإزار والرداء في مخزن الطائرة، وإذا قيل لهم يا أيها الحجاج قد حاذيتم الميقات فأحرموا، يقول كيف أحرم وأنا بثيابي والإزار والرداء في الشنطة؟ ولذلك لا يحرم وينزل جدة ثم يتوهم أنه يحرم من جدة. أيها الإخوان، جدة ليست ميقات وليست محل إحرام، لأنك إذا وصلت جدة تجاوزت الميقات. ماذا تفعل إذا كان هذا حالك؟ أنت في عداد من لم يجد إزارا ورداء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا لم تجد إزارا فاحرم في سراويلك. نكمل غدا بإذن الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.